الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أول درسنا هذا إن شاء الله تعالى لن يكون هناك كتابة على السبورة، لأن هذا سيكون فيه مشقة كبيرة. فالنصيحة الآن أنك تستمع لهذا الدرس إن شاء الله مرة أخرى عندما يكون مسجلا، وهكذا في جميع الدروس التي تأتي إن شاء الله تعالى ووفق. فاستمع إليه جيدا، حتى لو كررت الاستماع إليه فلا بأس، وستجد أن الأمر سهل، إن شاء الله. يقول الناظم: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار، والذكر للتعظيم والإهانة، والبسط والتنبيه والقرينة. نحن الآن نتكلم عما يسمى بأحوال المسند إليه. قلنا عند البلاغيين هناك إسناد ومسند ومسند إليه، والمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ، وفي الجملة الفعلية هو الفاعل أو نائبه. فعندما تقول مثلا زيد قائم، فزيد مبتدأ وهو المسند إليه، أسندت القيام إلى زيد، حكمت على زيد بأنه قائم، فزيد هو المسند إليه وقائم هو المسند. عندما تقول جاء زيد، فزيد هو المسند إليه لأنه هو الفاعل، وجاء هو المسند الذي أسندته إلى زيد. فالمسند إليه له أحوال والمسند له أحوال. الكلام الآن على أحوال المسند إليه. أولا، أحوال المسند إليه في ذاته: المسند إليه قد يحذف وقد يذكر وقد يعرف وقد ينكر، وكل هذا لفوائد بلاغية عند أهل هذا الشأن. فنتناول أولا الحذف. يقول الناظم: الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. إذن هذه أربعة أغراض يحذف لأجلها المسند إليه، وبيانها كالتالي: أولا، الصيانة، الحذف للصون أي للصيانة، والمقصود صون المسند إليه عن شيء معين. إذا كان هناك شيء مكروه أو معنى غير لائق فلا يذكر المسند إليه حتى ينزه عن هذا الشيء المعيب. مثاله قول الله تعالى: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أريد، هذا موطن الشاهد، أريد. الأصل أراد الله، فالله هو الفاعل، هو المسند إليه، فحذف اسم الجلالة هنا حتى لا ينسب الشر إليه. وأنا لا ندري أشر أريد أو أشر أراد الله. لا، عندما تقول أشر أراد الله هذا قبيح، إنما يحذف المسند إليه صيانة له عن هذا المعنى القبيح. مثال آخر: لو كسر الولد إناء وخافت عليه أمه من العقاب، من عقاب أبيه، فإذا جاءها أبوه وسألها فإنها تقول: كسر الإناء، كسر الإناء. يعني الأصل أنها تقول: كسر فلان الإناء، كسر الولد الإناء، لكن الولد هنا هو الفاعل أي هو المسند إليه، حذف. لماذا؟ لأنها تخاف عليه من العقاب، فالمقصود أنها تصونه وتحفظه عن العقاب. الغرض الثاني، الإنكار، أي لكي تستطيع الإنكار. يعني المقصود أنك تحذف المسند إليه حتى تستطيع بعد ذلك أن تنكر شيئا معينا. مثاله: لو قلت في مجلس على شخص يسمى زيدا، نحن الآن في مجلس ومعنا في المجلس زيد، فقلت مثلا: سارق قاتل، أنت تعني زيدا، تقول سارق قاتل. الأصل أنك تقول زيد سارق وزيد قاتل. إذن زيد هو المبتدأ والمسند إليه، حذف. لماذا؟ حتى لو واجهك أحد بعد ذلك وقال لك: هل قصدت زيدا؟ تقول: لا، لم أقصده. لكن هذا كذب، هذا كذب، لكن هكذا يمثلون لهذا الداعي أو الغرض. الغرض التالي الاحتراز، والاحتراز هو التوقي والابتعاد، ومنه الاحتراز عن التكلم بما لا فائدة فيه، يعني إذا ذكرت المسند إليه يكون نوعا من التطويل ينبغي تركه، كمثل لو قيل لك هل رأيت الهلال، أو كمثل لو رأيت الهلال فإنك تقول الهلال ولا تقول هذا هو الهلال أو هذا الهلال، إذن حذفت المبتدأ الذي هو المسند إليه وذكرت المسند مباشرة، حتى لو قلت الهلال أو هذا هو الهلال يكون فيه يعني نوع من التطويل ينبغي تركه. الغرض الرابع اختبار المستمع، اختبار المستمع، تحذف المسند إليه على سبيل الاختبار لمن يسمعك أو لمن تخاطبه، كقولك لطالب علم ألف إرواء الغليل، هكذا تقول ألف إرواء الغليل، ولا تقول الألباني، حذفت المبتدأ الذي هو المسند إليه، وذلك لكي تختبر المستمع أو المخاطب هل عنده معرفة بالكتب أم لا، هل عنده معرفة بمؤلفات الشيخ رحمه الله أم لا، فهذا هو الغرض البلاغي من حذف المسند إليه. ننتقل بعد ذلك إلى الذكر، ذكر المسند إليه، يقول والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقليلة، إذن هذه خمسة أغراض، التعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقليلة. الغرض الأول التعظيم، كما لو سئلت هل جاء الأمير فإنك تقول نعم جاء الأمير، تكرر وتذكر لفظ الأمير وهو المسند إليه لأنه هو الفاعل، لماذا؟ تعظيما له، الغرض البلاغي هنا أنك تذكره على سبيل التعظيم والتبجيل. الغرض الثاني هو الإهانة، كما لو سئلت هل قتل القاتل فتقول نعم قتل القاتل، هكذا على سبيل الإهانة والاحتقار، فالقاتل هو المسند إليه، هو نائب الفاعل، تمام، فيذكر في الكلام على سبيل الإهانة له والاحتقار. الغرض الثالث بسط الكلام، وهذا يكون في صور منها الأنس بالخطاب، يعني الإنسان عندما يكون مستأنسا للخطاب وسعيدا به يبسط في الكلام، يطول في الكلام، ومن ذلك أنه يذكر المسند إليه وربما يتكرر، كل هذا لأجل الأنس بالخطاب. مثاله قول الله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، تمام، كان المفروض أو يعني كان من الممكن أن يقول عصاي فقط، لكنه ذكر المبتدأ الذي هو المسند إليه على سبيل الأنس بالخطاب، بخطاب الله تعالى، ولهذا تجد أنه مطول، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولما أحس أن الكلام سيطول منه قال ولي فيها مآرب أخرى، تمام، فهذا من الأغراض البلاغية في بسط الكلام. الغرض الرابع التنبيه، ومنه التنبيه على غباوة السامع، إذا كان السامع غبيا فإنه يذكر إليه، يذكر له المسند إليه حتى نعالج هذا الغباء حتى يفهم، مثاله قول الله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، طيب كان من الممكن أن يقول إنها عوان لكنه ذكر الصفة قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فذكر قوله لا فارض ولا بكر حتى يعرض بغباوتهم وأنهم محتاجون لكثرة الوصف، يعني لو قيل لهم من أول الأمر عوان فهم لا يفهمون لأنهم أغبياء، فذكر لهم الكلام على سبيل الإيضاح والبيان له، وحتى لا يترك لهم مجالا لإعادة السؤال، ولكنهم مع ذلك أعادوا السؤال. إذن من الأغراض البلاغية لذكر المسند إليه التنبيه على غباوة السامع. الغرض الخامس الاحتياط لضعف التعويل على القرينة، القرينة التي توجد في الكلام وهي التي تدل على المعنى، قد تكون القرينة ضعيفة فأنت لا تعول عليها لأنها ضعيفة، فتصرح بذكر المسند إليه، كمثل قولك الألباني وألف إرواء الغليل، فذكرت المسند إليه الذي هو الألباني. لماذا؟ لأنك تخاطب طالب علم ضعيفا في فهمه، فلو أنك قلت له ألف إرواء الغليل لم يفهم، فالقرينة هنا يضعف التعويل عليها، يضعف أن تعتمد على فهم الطالب وأنه يمكن أن يفهم بالقرينة، فلهذا صرحت بذكر المسند إليه فقلت الألباني ألف إرواء الغليل. نكتفي بهذا القدر.